أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا أعزائي عن الصورة الأولى أو المنشأ الأول للشك، وهو الشك في قابلية الفاعل، هل لديه الأهلية لهذا الفعل أو ليس لديه. وكانت المسألة خلافية، ومن الأمثلة التي اعترض بها أو أشكل بها مسألة التطليق، فطلق بادعاء وجود وكالة لديه، هل يصدق أو لا؟ لابد من البحث. نابس هنا أن أقول بالنسبة لادعاء الوكالة، ربما يكون عدم قبول ادعاء الوكالة ليس مما نحن فيه أصلا. نحن نتحدث عن أصالة الصحة في فعل الغير وليس في ادعاء الغير. في ادعاء الغير واضح أنه لا يبني على الصحة، يعني من ادعى أن فلان أعطاني هذه الصلاحية ادعاء، أو فلان كذا، هذا الدعاوى ضد الغير. طبعا ضد الغير المقصود بها او في ما يتعلق بالغير، حتى وان لم دعاوى له يعني اعطاء صلاحيات له من الغير، هذا دعاوى. الدعوى ما حد قال انه من العقلاء انه في الدعاوى يبنى على الصحه، من ادعى ان شيئا له من غيره او اعطي هذه الصلاحيه او كذا انه يبنى على الصحه. وصيه التملكيه نفس الشيء. نفس الشيء. أنه يدعي أنه هذا، يدعي أن هذا له، أنه أوصي له بهذا الأمر، فهذه دعاوى وليس في أفعال الغير. طبعا الدعاوى أعزائي تارة دعوى بلسانه بشكل مباشر، تارة دعوى بشكل تضمني إن صح التعبير. فهذا الشخص الذي يقول أنا أطلق، أنا سأقوم بتطليق فلان بوكالتي عن فلان، هنا صحيح هو الدلالة المطابقية المباشرية ليست هي دلالة، هو ليس هو ادعاءه الوكالة عن الزوج، لكن هذا جزء من ماذا؟ جزء من دعوة. هذا ربما يسهم في حل بعض الأمثلة. ربما نتكلم الآن عن المنشأ الثاني. المنشأ الثاني للشك ما هو؟ الشك في قابلية المورد، نفس المحل لهذا الفعل. ومثاله اللي ذكره المصنف، حصل ذبح لحيوان، نشك هل هذا الحيوان الذي ذبح شاه وحصلت التذكية، أو هو من الحيوانات التي لا تقبل التذكية كالكلب والخنزير، هذا لا يقبلان التذكية. طبعا لماذا لم يأتي المصنف مثلا بحيوان لا يؤكل لحمه غير نجس، يعني مش ما قال مثلا ثعلب، او قال مش ما قال مثلا حيوانات ذيب مثلا، لان الذيب هذا في كلام انه هذا يقبل، هذه حيوانات تقبل التذكيه، وفائده التذكيه ليست جواز اكل اللحم لانه لا مما لا يؤكل لحمه، وانما فائدته هو ماذا؟ طهاره الفرو وطهاره الاعضاء، يعني طهاره الاعضاء. وأما المنشأ الثاني فهو ما لو كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في قابلية المورد، ومثاله ما لو نشأ الشك في التذكية من الشك في قابلية المذبوح للتذكية، كما لو احتملنا أن المذبوح كلب أو خنزير وليس شاتان، فهل تجري قاعدة الصحة في الفرض في هذا الفرض؟ الكلام هو الكلام، والخلاف هو الخلاف، والصحيح هو عدم جريان القاعدة لعدم الوثوق بقيام السيرة العقلائية على ترتيب آثار الصحة في ظرف الشك في الصحة التأهلية، أي في ظرف عدم الفراغ عن إحراز قابلية المورد لأن يكون معروضا للصحة. فهذا المذبوح لما كان من غير المحرز أنه قابل لأن يكون محلا للتذكية الصحيحة، لذلك لا يسعنا البناء على صحة التذكية. طبعا إلى نهاية كلامه، يقول نحن نشك في وجود سيرة في ما نحن فيه هذا. شنو تقولون مشايخنا في سيرة مقطوع بها أو ما في سيرة مقطوع بها؟ تختارون السيرة أو لا؟ في سيرة شنو تقول في سيرة أو مشكوك؟ مشكوك؟ ليش تشك فيها؟ شنو موارد الشك؟ أو شنو سبب الشك؟ الوجوه التي تقدمت سابقا اللي قلناها بأنه من الإنسان العاقل بشكل عام لما يفعل فعل إنما يفعله ليرتب عليه الآثار وما أدري شلون، ما تجري فيما نحن فيه. يعني هذا اللي ذبح الحيوان ذبحه هو حق شنو؟ وذبحه حتى يستفاد من يعني يتعامل معه. بناء قال نتكلم عنه شخص إما نعلم أنه متفقه وإما نجهل أنه متفقه أو لا، وإنما ولكن ذبحه لشنو؟ حتى يستفاد من جلده من فروة، مو شكل؟ خل نفس الوجه هناك اللي ذكرته للعقلاء هنا أيضا نفس الشيء، نفس النكتة. يعني بقولك أنا واحد الآن إذا واحد يريد يستفاد من هذا الفرو وبيذبحه بعد الذبح بيذبح كلب، بيذبح كلب يعني هذا بعيد أصلاً يذبح كلب، إلا إذا بتفرضه يعني كأنه احتمال قوي جداً أو محرز إنه هو شخص جاهل ما يدري إن الكلب نجس عين عندنا. وأن ذبحه لا يذكي بهالشكل يعني. لا لو جاي ذبح هنا ذبح، احنا نقول نعرف ندري انه ذبح، هو ذبح جاي بالحيوان هذا ويوجه القبلة بسم الله الله اكبر، بس نقول يمكن اللي جاب كلب لانه جاهل ما يدري عنه جاب كلب. ونفس الفكرة اللي خلاه النكتة اللي خلاه يراعي إشارات التذكية وما أدري شلون بتخليه يراعي نوعية الحيوان، مو شكل يعني كيف هو بيراعي إشارات التذكية وبيستقبل القبلة بها والتسمية وكذا وبيفر الأوداج وهو ما اختار نوعية الحيوان. يعني اريد اقول منشأ او النكته اللي على اساسها قلنا ان اول شيء اساسا او شيء من الاساس نقول هذا الان التقسيم الثلاثي هذا الفقهاء جابوه انه في فاعليه في قابل الشك في قابليه الفاعل في قابليه المورد في هذا اصلا هذا التقسيم هذا ليس موجودا عند العقلاء في الخارج اللي احنا شفناهم موجود عندهم. ثانيا النكتة اللي أنتوا قلتوها في بحمل عمل الغير على الصحة موجودة فيه نفس النكتة، وإنما أنتم من بعد ما شققتوه قلت والله أنا شك في عدم باب تدقيقات أو زاوية مو أكثر من هالشكل. المنشأ الثالث، أما المنشأ الثالث فهو ما لو كان الشك في الصحة. طبعا ما أريد نثبت عن بالأصالة أنه شاب، يعني بحال يقول كيف نثبت انه شاه؟ انه شاه الاصح ما ثبت انه شاه، يعني ثبت انه ان الذبح صحيح، ما نثبت ما دي لانه بالاصل ما بثبت نوعيه الحيوان شو نوع الحيوان. اما المنشأ الثالث فهو ما لو كان الشك في الصحه ناشئا عن احتمال فقدان الشرط او وجود المانع مع افتراض الفراغ عن احراز الصحه التاهليه، أو قول مع افتراض إحراز قابلية الفاعل لأن يصدر من الصحيح وإحراز قابلية المورد لأن يكون محلا للصحيح.
الصحة التأهلية شيخنا تنطبق على القابل
الاثنين من جهة الفاعل ومن جهة المورد، لازم نحرزه، لابد أن نحرزهما معا قابلية الفاعل وقابلية المورد. بعد ذلك إذا شككنا في وجود شرطين في وجود واجبين في وجود مانعين نجري أصالة الصحة. طبعا مثل ما هوش وجود مانعين ذكر المصنف هنا مثال، ومثلا لو افترضنا أنه هل هذه الشاة رضعت من لبن خنزير، خنزيرة مثلا، بحيث أصبحت محرمة، عندئذ نقدر نبني على أصالة ماذا؟ أصالة الصحة. وهذا هو المقدار اللي تجري فيه، وكلام واضح محتاج بعد نقرأه. إحنا في الصورة الثالثة كلنا متفقون على أنها تجري فيها أصالة الصحة يعني. ننتقل إلى الفقرة التالية، البناء على الصحة منوط بإحراز أصل العمل. وتارة نحن نشك هل صدر منه العمل من الغير أو لم يصدر، وما نقدر نبني على أصالة الصحة. أصالة الصحة فرع إحراز أصل العمل، يعني لابد أن نعرف أنه قام بالذبح، حصل منه ذبحون، حتى نبني على أنه الذبح صحيح. لابد أن نعلم أنه حصل منه تغسيل للثوب، حتى نبني على أن تغسيله للثوب تغسيل بالطريقة الصحيحة المكافي المجزية. لابد أن نعلم أنه قد صلى حتى نحكم أن صلاته وقعت صحيح. أما إذا لم نعلم أنه صلى ولم يصلي، كيف نبني على صلاة الصحة؟ هل طبعا اللي هو أيضا تفريع سيذكره المصنف، وسنترك المسألة إلى التفكير إلى الغد إن شاء الله. قال إن قاعدة الصحة لما كانت بمعنى البناء على صحة العمل الصادر عن الغير في ظرف الشك في واجدية العمل المأتي به لضوابط الصحة، هذا هو موردها. الغير أتى بفعل نشك أن هل هذا الآن الفعل صحيح، يعني يترتب عليه الآثار المطلوبة أو لا يترتب عليه الآثار المطلوبة. إن القاعدة لما كانت بهذا المعنى فذلك يقتضي عدم تحقق موضوع القاعدة إلا حين إحراز صدور العمل ممن يراد إجراء أصالة الصحة على عمله. فما لم يحرز اشتغال الغير بالعمل أو الفراغ منه فإن القاعدة لا تجري، إذ لا معنى لإجراء القاعدة على عمل غير محرز التحقق خارجان. يعني الآن مثلا أريد أقول هذا للتفكير، هذا أقول للتفكير، الآن لما يقال فلان في الزواج أو في الطلاق أو في البيع والشراء أو غيره، هل مقصود الفقهاء الآن حاليا أو القائلين بهذه الفكرة إن أنا ما أقدر أجري أصالة الصحة في النكاح إلا لما أكون عندي أنا حضرت العقد أو اثنين شهدوا بالعقد أو الشياع إذا كان مفيد للعلم هذا بعد أكثر من شاهدين شهنا، هذا شيء إذا شيء مفيد للعلم، أما إذا لا خبر مو ثقة بعد ما أقدر أبني أصالة الصحة. إنه فلان تزوجت،
يحتاج إلى تتبع شيخنا جاءكم فاسقون بلدان
القضية بحاجة إلى واحد يركز فيها حتى يعرف شنو النقطة فيها. يعني الآن فلان، الآن بقول فلان أنا بعت شريت، هو قال باع وشرى، أو مثلا سمعنا أن فلان باع وفلان شرى، نحن ما عندنا اطلاع نحن مباشر على العقد أو نعلم بوقوع العقد ولا عندنا بينتين على العقد، كيف نبني على أصالة الصحة؟ على أي قاعدة؟ كيف نحرز أصحاب نحرز العمل؟ كيف نحرز العمل؟ الآن فلان يقول أنا اشتريت، فلان يقول أنا شريت هذا الأمر، يقول شريت، زين هو يقول شريت. سؤالنا الآن حاليا، هل المقصود الفقهاء من هذا لابد أن إحنا يكون عندنا شاهدين على وجود عقد؟ ما ندري هذا انا فعلا هذا شراء بعقد، شراء معاطاه، شراء شنو ما ندري، نجري اصاله الصحه.
ما يحتاج الى تتبع شيخنا،
يعني ما احنا ما الان حاليا هو بعد ولا قال بعد انا اوقعت وعقد اسمه عقد البيع عقد وشريت الشراء باي باي نحو شراء ما ندري
المعاطاة يقلها يعني حصلت معاطاة خلاص
ما 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 محرز عندنا انه معاطاة بعد من وين احرز لنا معاطاة
في قاعدة الصحة
لا لا هو هذا الكلام اللي قاعدين نقوله يقول اول شيء ثبت ان عقد البيع والشراء بعدين بيثبت لك احنا بالاصالة ان العقد صحيح
هو قال بنفسه
قال شريت بس ما قال كيف شرى ما ندري بعقد بمعاطاة بشنه ما ندري
هذا التفصيل مو مطلوب
من وين جاي يعني كيف ما احرزنا العمل ما احرز العمل كيف بنحرز العمل
البيع ليس هو اصل العمل
شنو
البيع بغض النظر عن اقسام هو اصل العمل
ما فهمت
احرزنا اصل العمل
من وين حرز حرز شنو
البيع
يقول انا اشتريت كذا اشتريت كذا الان او بعته كذا قال بعته كذا وش بالصحه انت احنا ما عندنا عقد ما حرزنا احنا وجود عقد حتى
هناك قاعده ثانيه شيخنا
شنو
قاعده الصحه
شنو قال شنو قال
قاعده اللي هو اليد مثلا
اليد عن ممتلكات بس احنا نبغى نصحح العقد اللي نقول انه في وقع عقد انه عقد صحيح بس ما احنا ما احرزنا العقد يعني. خلينا نكمل تاملوا في هذا حتى يتضح لنا يقول في شيء لازم نفهمه من كلام الفقهاء حتى نعرف نوافق على الفكره او ما نوافق عليها لازم شيء يعني حتى لما الان طبعا في بعض القواعد بتساعدنا في حل بعض المساحات في بعض المساحات ممكن ما نلقى فيها قاعدة حتى نحرزها يعني حتى نوافق على النتيجة وبتعبير آخر إن إجراء القاعدة لا يتم إلا بعد الفراغ من وجود أصل العمل الأعم من الصحيح والفاسد فإذا أحرز وقوع العمل من الغير وشك في صحته أو فساده فحينئذ يقع البحث في جريان أصالة الصحة في هذا العمل أو عدم جريانها لازم من إحراز وقوع العمل هل إخباره هو يحرز لنا وقوع العمل؟ إخبار هو يحرز لنا وقوع العمل هذا يقصد به إحراز ظاهر حاله يكفي في إحراز ظاهر العمل ظاهر الحال وإن لم يذكر بلسانه ظاهر العمل يا حبيبي يا شيخنا أنت جاي تجيب لنا اطمئنان وشياع إحنا نبغى نتكلم في ظروف الشك لا تجيب لنا شيخنا اطمئنان وشياع مفيد للعلم خلينا في ظروف الشك في عدم وجوده أنا بيتضح أكثر في المثال في الصفحة القادمة الصفحة القادمة بيتضح أكثر أنه يعني إلى أين أريد أوصل أو مصنف وين بوصل أما لو وقع الشك في أصل وجود العمل فإنه لا يصح إجراء القاعدة على عمل مشكوك التحقق لأن عقلاء لا يبنون آثار لا يرتبون آثار الصحة على عمل مشكوك التحقق هارجا وهذا صحيح هذا أصل الفكرة صحيح كيف أنا إذا أصل العمل مشكوك كيف أبني على أنه صحيح هذا أصل الفكرة صحيحة أصل الفكرة إيش صحيحة إذا أنا ما قابلت أن العمل قد وقع كيف يعني كأنه أول شيء ثبت العارش ثم النقش إذا أنا ما إذا أنا لم أحكم بوقوع العمل لا يمكن أن أحكم بصحة العمل أحكم بصحة عمل لم أحكم بوجوده مو صحيح لكن كيف نحرز العمل هذا كلام يعني اريد اقول احراز العمل كيف تبغى تحرزه يعني باطلاعك المباشر يعني تقول لازم احضر العقد بوجود شاهدين يعني لازم اجيب شاهدين على انه ايش حصل العقد او تقول لا يمكن احراز العمل باخباره بظاهر حاله باصل اخر مثلا هذا اللي قاعد نتكلم اما اصل الفكره صحيحه كيف نثبت شيء صحة لأمر نشك في أصل وجوده ما يصير كذا فلو أن زيدا هجر زوجته مدة من الزمان ثم وقع الشك في أنه طلقها أو لم يطلقها. وإذا كان قد طلقها فهل أنه أوقع الطلاق صحيحا أو فاسدا؟ إذا احنا شاكين في أصل وقوع الطلاق أنه طلقها ولم يطلقها، كيف نحكم على أنه الطلاق صحيح؟ بس احنا أصلا ما ثبتنا أنه قام بماذا؟ بإجراء صيغة أو إيقاع الطلاق. فإن العقلاء لا يبنون على صحة الطلاق والحال أنهم لا يحرزون أصل وقوعه، فالبناء على الصحة إنما يكون بعد إحراز أصل وقوع الطلاق. وهكذا لو وكل أحدهم رجلا في تزويجه من هند، زوجني فلانة، ثم شك أنه أجرى العقد وفقا للضوابط المعتبرة، أنه فعلا هذا الآن مجري العقد أجراه بطريقة صحيحة أو لا، وشك أيضا في أصل إجراء الوكيل للعقد، أنه أصلا راح عقد له ما عقد، إذا يشك أنه هل عقد أو لم يعقد، وما يقدر يبني على أنه العقد وإيش صحيح. ففي مثل هذا الفرض لا يسوغ للموكل البناء على صحة العقد وترتيب الأثر عليه، وذلك لأنه غير محرز لأصل إجراء العقد. نعم لو كان الإجراء للعقد قد تم إحرازه ووقع الشك بعد ذلك في التزام الوكيل بضوابط الصحة، فحينئذ لا مانع من البناء على صحة العقد الذي أجراه الوكيل وترتيب الآثار الشرعية على ذلك العقد المحرز الوقوع. يعني الآن الشخص الذي وكلته لإجراء عقد زواج لي، هذا الشخص الذي وكلته، لو مر يومين 3 أيام وأنا شكيت أنه هل أجرى العقد أو لم يجر العقد، ما أقدر أبني في هذه الحالة على أنه العقد صحيح، هو أصل وجود العقد غير محرز، ما ثبتنا وجود العقد، نثبت صحة لعقد وهو نفس العقد مشكوك الوجود. هذه القضية الآن اللي ذكرها الفقهاء، احنا طبعا لب الآن السؤال اللي احنا طرحناه حاليا للتأمل، احنا نوافق على بد من إحراز أصل العمل، لكن إحراز أصل العمل بأي معنى الإحراز؟ هل معنى الإحراز القطعي، الإحراز عبر بينة، أو يكفي الإحراز بإخباره؟ ايضا لو قلت لنا يكفي الاحراز باخباره، سنسال يكفي الاحراز باخباره مطلقا او لازم ان يكون ثقه، لابد ان يكون ثقه، او يكتفى بظاهر الحال في الاحراز؟ كيف نحرز وقوع الفعل من الاخر، من الطرف، من الاخرين، كيف نحرز هذا الكلام؟ هذا سؤال للتفكير. الفقهاء فرعوا، وبعض الأصوليين فرعوا على هذا المسألة، قال لابد من إحراز أصل العمل صحيح. زين، إذا العمل من الأمور القصدية لابد أيضا، إذا شو من الأمور القصدية؟ يعني القصد له مدخلية في حقوق في حصول العمل، فلا بد من إحراز القصد. الآن هو إذا إحنا نبغى نصلي، نبغى يصلي نيابة عن والدنا المرحوم، والآن هو صلى بس ما ندري أنه صلى عن المرحوم لو عن غيره، لو عن نفسه هو، ما نقدر ندري أصالة واش الصحة. لابد أن نحرز أنه قد صلى عن مرحوم، عن المرحوم، حتى ندري أصالة الصحة. إذا هذا الآن يعني مثلا الآن واحد راح مكة، بيجيبوا طبعا جابوا مثل حتى موجود الصلاة الحج، يعني احنا استأجرنا واحد راح مكة، إذا راح مكة هذا حج عن نفسه، حج عن أبوه، حج عن أبونا احنا، حج عن شخص آخر ما أخذ إجارة عنه، ما نقدر نجري أصالة الصحة. لابد نعرف أنه حج عن منه، عن أبونا، عن أبينا، حتى نجري أصالة الصحة بالنسبة لي أبينا وفرغ الذمة. إذا من وين راح أثبت أنا أنه حج عن أبينا، مو عن أبيه، مو عن واحد من شخص آخر، مو عن كذا، من وين راح أثبته؟ كيف راح أثبته؟ هو راح مكة، أنت شايف أنا في السلع العقلائية أنه راح يسألون، تعال أنت يسألون أو يجيبون شهود عليه مثلا أنه أنت لما طفت نويت نيابة عن أبيك لو نيابة عن أبونا، يحضرون على شهود
يكتفى
أو يكتفى أنه ثقة، يعني يكون الإحراز لكونه واش ثقة. وأيضا هذا الإحراز لكونه ثقة، من كونه ثقة يعني لكونه ثقة يعني من جهة وثاقته، نقول أنه يعني أراد البر ذمته. زين، أيضا لابد نعرف أنه فعلا قد طاف وسعى وشكل، ما ندري يمكن راح هناك، يمكن ما طاف، يمكن صارت عنده ظروف معينة، يمكن ما ندري بعد. وبناء على ما ذكرناه يتضح عدم جريان أصالة الصحة في الأفعال ذات العناوين القصدية ما لم يحرز قصد العنوان من الفاعل. لابد نحرز قصد العنوان، أنه قصد هذا العنوان، وذلك لأن عدم إحراز قصد العنوان يساوق عدم إحراز أصل العمل الذي قلنا إن القاعدة لا تجري في ظرف عدم إحراز وجوده. إذن هالأمثلة اللي بنشوفها انتم اطبقوها، هل هذه من سرع قليل التدقيق في هذه الشؤون او لا؟ فلو ان وصي الميت او وليه استاجر احدا للصلاه عن الميت او الصوم او الحج عنه، فانه لا يكفي للبناء على صحه ما صدر من الاجير من صلاه او حج مجرد العلم بصدور الصلاه او الحج من الاجير اذا لم يحرز قصده النيابه عن الميت. لازم احرز ان هذا لما صلى عن ميتنا، لما صام عن ميت، لما صام، لما حج، انه نوى ان الصلاه او الصوم او الحج عن من؟ عن ميتنا. انا ادعي ان حاليا خارج، في الخارج يعني، طبعا في حلقه هنا لازم نبحث عنها شنو في الخارج. انا لما استاجر شخص بعد ما اروح ادور وياه انه صام اصلا، انه صام لو ما صام ما اسال اصلا. هل لما تستاجر واحد يصوم تروح تقول له انت صمت اي يوم؟ لما تستاجر واحد يصلي تسال قد ما انت صليت؟ اصلا ما يبحث انه صلى لو ما صلى. لكن هذا كلامي مو معناه انه يستاجر اي شخص، يستاجر ثقه ولا خلاص وعول عليه انه يعني الفكرة اللي يقول الفكرة إن هي المذكورة إنه لابد يعني يقول ما يكفي إن أنا أدري إنه صلى، لازم أدري إنه صلى نيابة عن والدي. ما يكفي إن أنا أدري إنه صام، لازم أدري إنه صام عن والدي. ما يكفي يعني يقول ما شيء أصلاً، الفكرة مو شيء ترى. وإذا تم اعتماد النيابة المفروض هناك أصل شروط النيابة لازم وإيش تتحقق، شرائط صحة النيابة. إذا النيابة صحيحة فإحنا بعد مو مسؤولين، ما حد يتابع والله أنا اللي استأجرت صلى عن أبوي لما صلى عن أبوي. تقدر تقول نعم إذا أنت ما راعيت الشرائط الأصلية فبتتحمل مسؤولية وإيش إضافية. أنت إذا ما استأجرت شخص في ثقة، إذا ما استأجرت شخص يعني مأمون مضمون، راح تتحمل مسؤولية وإيش إحراز إتياني بالعمل وكذا. بهذه الصورة صحيح. واضح الفكرة شو اللي تقول شيخنا؟ أنت تقول إذا يعني ككلام عقلائي الآن واقعي خارجي، تقول إذا استأجرت شخص ثقة فأنت مو مطالب لا بالتابع أنه صلى لو ما صلى وصلى بأي نية. لكن إذا تستأجر شخص غير ثقة بتتوهق، لازم من إحراز إتيانة بالعمل وبعمل بالنية المطلوبة. يعني أريد أقول يمكن الفكرة نقبلها، لكن أبغى لها إعادة وإيش إعادة ترتيب حتى تقول شو إيش كلام هذا. أنا لما بس أجر واحد أروح بعد أنا أجيب عليه، كيف الكلام هذا؟ في طريقة الطرح بهذه الطريقة قد تعطي تشويش عند الطالب أو استهجان عند المتلقي أيضا. فإنه لا يكفي للبناء على صحة ما صدر من الأجير من صلاة أو حج مجرد العلم بصدور الصلاة أو الحج من الأجير إذا لم يحرز قصده النيابة عن الميت. فمجرد صدور الصلاة أو الحج من الأجير لا يساوق صدور العمل المستأجر عليه لاحتمال أنه صلى أو حج عن نفسه أو عن ميت آخر، فلا يصح البناء على براءة ذمة الميت إلا بعد إحراز صدور العمل من الأجير بقصد النيابة عن الميت. فإن مجموع الأمرين وهما صدور العمل وقصد النيابة يتحقق بهما الإحراز لأصل العمل، وحينئذ لو تحقق ذلك فإنه لا مانع من إجراء أصالة الصحة والحكم ببراءة ذمة الميت لو وقع الشك في صحة عمل النائب لاحتمال إخلاله بشرط من شرائط الصحة أو اشتمال عمله على ما يمنع من الصحة. إذن أريد أكد على الفكرة هذه، المطلب بحاجة إلى وش إعادة ترتيب فيها، مو بس في هذا الكتاب، حتى في الكتب الأخرى تكلمها نفس الشيء، نفس الأمثلة أجيبها. أنا أقول إعادة ترتيب ليش؟ لأن بهالطريقة هذه كأنها تقول والله إذا أنت استأجرت واحد لازم تحرز أنه أتى بالعمل وبالنية. الطالب أي طالب بيقرأ بيقول كنا إحنا العقلاء في الخارج لما يستأجرون خلاص يصير بعرف ذمتي ذاك، بعد ما أنا أروح أسأله صليت أو ما صليت أو أوقف على رأسه وهو يصلي أو أودي شاهدين عليه حتى أعرف أنه يصلي وأقول له قبل ما صلي قرأ النية، قول أصلي عن أبي، إذا ما قال أصلي عن أبي قال بس الله أكبر ما قبلناها. بهالطريقة هذا مو صحيح. قول إذا استأجرنا مثلا، إذا استأجرنا ثقة بالثقة سنحرز ماذا؟ إتيانا بأصل العمل مثلا بهالطريقة، أو بطريقة أخرى، جيب طريقة أخرى وكذلك. الآن بالنسبة إلى مثال آخر، لو أن الرجل امرأته نقت من حدث الحيض واستحمت، طبعا بناء على أنه لا يجوز جماعها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد غسلها، لأنها في كلام أنه بعد الطهر من الحيض، بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل غسل الحيض، هل يجوز الجماع أو لا؟ بعد النقاء من الدم وقبل الغسل يجوز الجماع ولا يجوز الجماع؟ المثال مبني على أنه لا يجوز الجماع بعد نقاء من الدم وقبل الغسل. فيقول له هذا استحمت، يعني الآن دخلت دورة المياه أجل لكم الله وخرجت مستحمة، زوجها الآن حاليا هل يقدر يبني على أنها قد اغتسلت ويواقعها؟ أو لا بد يسألها اغتسلتي أو ما اغتسلتي، أو مثلا يبني يحرز من خلال أنها صلت، مثلا لو صلت رأى أنها تصلي سيبني على أنها واش؟ سيبني على أنها قد اغتسلت مثلا. أما مجرد دخول، مجرد يعني بلل جسمها لا يدل على أنها ماذا؟ قد اغتسلت. ليش شيخنا؟ لأن بلل الجسم قد يكون من باب واش؟ النظافة الاستحمام. هذا كمثال مثلا آخر. المسألة للتفكير إلى الغد إن شاء الله تعالى، لا بس بنطالع والتأمل. والسلام على محمد وآله الطاهرين.